بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بلغ الكلام بنا إلى غسل اليدين من أجزاء الوضوء الواجبة، غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين. والمقصود بالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا اللي احنا نسميه العكس، هذا يجب غسله ايضا، ويبتدأ بالغسل به بالواقع اولا، ثم يغسل باقي الذراع من الاعلى الى الاسفل، طبعا بما في ذلك الكف والاصابع ايضا تغسلها وانت تغسل يدك. ويجب البدء باليد اليمنى، تغسل اليد اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع، ثم بعد ان تنتهي منها وتغسلها بشكل جيد تنتقل الى غسل اليد اليسرى ايضا من المرفق الى اطراف الاصابع. طبعا من قطعت يده من المرفق سقط فرض وواجب غسل تلك اليد لأنها مقطوعة، يد ماكو حتى تغسل. وبالعكس إذا كان عندك يد زائدة لكن بادية هذه اليد أساسها من دون المرفق، من أسفل المرفق، من المرفق فما تحت، أيضا يجب غسلها. وكذا لو كان له يد زائدة وإن لم تنبت من المرفق بل نبتت من الكتف أيضا وجب غسلها. هذا فيما يخص غسل اليدين. الفرض الرابع والواجب الرابع هو مسح الرأس، والمقدار مقدار مسح الرأس ما تسمى به ماسحا، يعني تمسح مقدار قليل من رأسك. من أين؟ من مقدم الرأس، مما يلي الجبهة، من فوق الجبهة بداية الرأس، تمسح مقدارا ولو قليل بحيث يسموك ماسح لرأسك. والمندوب منه والمستحب هو ثلاثة أصابع بالعرض، تخلي ثلاث أصابع بالعرض على مقدم رأسك، هالمقدار مقدار ثلاث أصابع هذا تمسح عليه. وطبعا لا يجوز غسل هذا المكان، وإنما الواجب هو المسح. ثم الفرض الخامس وهو مسح الرجلين، والواجب مسح القدمين، المقصود القدم او البداء بالقدم اليمنى ثم القدم اليسرى. طبعا هذا فيه ايضا خلاف، بعضهم لا يرتب بينهما، يمكن مسح كلا القدمين في وقت واحد، بعضهم يحتاط في ان تكون اليمنى قبل اليسرى. على كل حال المسح يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعب، والكعب عند المحقق الحلي هو قبة القدم، يعني هذا العظم الموجود في ظهر القدم بشكل محدب، بشكل مقوس، قبة إلى هذا يسمى الكعب، يعني ما تصل إلى المفصل الذي يجمع بين عظمي الساق وعظم القدم. لكن الأحوط وجوبا عند المتأخرين سيما السيد الخوئي أعلى الله تعالى مقامه أن تمسح إلى المفصل، إلى مفصل القدم الذي يفصل بين عظم الساق، أو يربط نفس الشيء بين عظم الساق وعظم القدم. وهل يجوز المسح منكوسا يعني بالعكس من الكعب إلى أصابع الرجلين؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لا يجوز في مسح الرأس لكن في مسح القدمين يجوز. هذا المقدار نقرأ هذه الواجبات الثلاثة كانت التي بقت من الدرس الماضي نقرأها. الصفحة 22، الفرض الثالث غسل اليدين. قال والواجب غسل الذراعين، ذراع تعرف جنابك بعد تفسيره، يعني إضاعة للوقت، واضح الذراع معناه هو هذه النصف الأول من اليد، النصف الأسفل من اليد. والمرفقين وقلنا المرفق هو العكس احنا نسميه، وهو هذا المفصل الذي يربط عظم الذراع بعظم العضد، واضح؟ قال والابتداء من المرفق، طبعا تبتدئ بغسل المرفق وتنزل الى الاسفل. قال ولو غسل منكوسا لم يجزه على الاظهر، الاظهر الاكثر ظهورا من الادلة انه لا يجوز الوضوء بغسل اليدين منكوسا من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى ما يجوز. ويجب البداءة باليمين باليد اليمنى، ثم بعد ان تكتمل تذهب وتغسل اليد اليسرى. قال ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، يعني غسل ما بقي من يده من المرفق. شنو معناها؟ معناها ابتداء من المرفق الى الاسفل الى اخر المكان المقطوع، واضح؟ وان قطعت من المرفق من العكس، واضح، سقط فرض غسلها، حينئذ ايد ماكو حتى تغسل. قال ولو كان له ذراعان دون المرفق اسفل المرفق او اصابع زائدة او لحم نابت وجب غسل الجميع، وهذا واضح كلها يغسلها، ايد الاصلية والذراع الزائدة او الاصابع الزائدة، كل هذه داخلة في اجزاء الوضوء. ولو كان فوق المرفق، لو كان عند ايد فوق المرفق لم يجب غسله، يعني من ماذا كان فوق المرفق عنده؟ ولو كان اسم كان ما هو؟ لحم زائد. ولو كان فوق المرفق لحم زائد نابت فوق المرفق لم يجب غسله، لكن ولو كان له يد زائدة سواء فوق المرفق اسفل المرفق وجب غسلها، ايضا هذه اليد الزائدة لابد بها مرفق، ايضا تغسلها من المرفق الى الاسفل، واضح؟ هذا الفرض الثالث. اما الفرض الرابع وهو مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا، المهم انك تمسح في مقدار ولو سنتيم واحد، بحيث يقولون هذا مسح يصدق عليك اسم ماسح، هذا الواجب. والمندوب المستحب مقدار ثلاث اصابع، ثلاث اصابع عرض عرضا، تمسح مقدار ثلاث اصابع من راسك عرضا. ويختص المسح بمقدم الرأس، فالمسح في اخر الرأس اللي احنا نصطلح عليه الجوجا مثلا بالاصطلاح العامي، هذا مو مجزي، ليس مجزيا. ويختص المسح بمقدم الرأس، ويجب ان يكون بنداوة الوضوء لا بماء اخر، مثلا تبلل ايدك وتمسح راسك، تبلل ايدك بالحنفية، لا، بنداوة الوضوء بالبلل الباقي باليد اليمنى بعد ان غسلت اليد اليسرى بكف اليد اليمنى، ما بقي من نداوة وبلل في كف اليد اليمنى تمسح به رأسك، ولا تبللها بماء آخر قبل ذلك، لا يجوز. قال ولا، لذلك قال ولا يجوز استئناف ماء جديد له، لا يجوز أخذ ماء جديد له، يعني لهذا المسح. أما لو جف ما في اليد اليمنى بعد أن غسلت إيدك اليسرى بكفك اليمنى، واضح، جفت يدك اليمنى، جف كفك الأيمن، بحيث بماذا تمسح رأسك؟ ما عندك بلل في كفك اليمنى لكي تمسح رأسك، هنا تأخذ من لحيتك أو أشفار عينيك، واضح، من جفونك تأخذ ماء، واضح، وتمسح به رأسك. قال لذلك ولو جف ما على يده، يعني ما على كفه اليمنى من ماء، ها، بعد ما عد بلل يمسح رأسه، أخذ من لحيته، من البلل الموجود على اللحية وأشفار عينيه، الماء الموجود على عيونك، على جفونك، على شعر جفونك، فإن لم يبقى نداوة، لكن إذا لاب لحيتك ماي باقي، لاب جفونك أكو ماي باقي كله يبس لحرارة الجو مثلا، استأنف، يعني أعاد الوضوء بأكمله من الأول. ثم في بعض الآداب، والأفضل مسح الرأس مقبلا، واضح، مقبلا يعني من الأعلى إلى الأسفل، واضح، من الأعلى إلى أن تجي تنحدر نحو الجبهة. ويكره مدبرا على الأشبه، هنا المحقق يعني ما عنده أنه هذا باطل، لا مو باطل، لكن مكروه المسح منكوس مدبر، يعني مما يلي الجبهة ثم تصعد نحو الجوجة بالإصطلاح، هذا مكروه، لا أنه مبطل للوضوء. ويكره مدبرا على الأشبه، ولو غسل موضع المسح، تغسل راسك بمكان ما تمسحه، لم يجزي. صح؟ واحد يقول خب الغسل بعد احسن من المسح، الغسل اكد. لا، هذه احكام تعبدية، بطاعتنا لهذه الاحكام تظهر طاعتنا لله، فلا نجتهد، فلسنا اعلم من الله سبحانه وتعالى. قال امسحوا امسحوا، قال اغسلوا نغسل، هذا هو. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، هذا حكم مهم. مسحك يجوز ان يكون على شعر الرأس، ويجوز ان تمسح على بشرة الرأس، البشرة بشرة الرأس، يعني على جلد الرأس، كما لو كان شعرك خفيف فأنت تحاول أن تخلل أصابعك حتى تصل إلى بشرة الرأس وتمسح على البشرة، يجوز، تريد على الشعر تريد على البشرة. لكن بعض الناس الذي هو أصلع يجيب الشعر، يأتي بشعره الذي في الذي الذي هو نابت في جنب الرأس، مو في أعلى الرأس، في جنب الرأس مما يلي الأذن فوق الأذن، هذا يطوله ويأتي به ويجعله في أعلى رأسه على يافوخه يجعله، واضح؟ وبالواقع في أعلى رأسه، في مقدم رأسه لا يوجد شعر، فهو أصلع، لكن هذا الشعر أتى به من جانب الرأس. هذا الشعر الذي أتيت به من جانب الرأس لا يجوز لك المسح عليه. يعني ما معنى لا يجوز؟ يعني لا يعطوك كاملا بهذا المسح، بل وضوءك ناقص وباطل، واضح؟ إذن إذا أردنا أن نمسح على الشعر يجوز، لكن شعر الرأس، شعر مقدم الرأس، لا الشعر الذي نأتي به نطوله ونأتي به من جانب الرأس ونجعله في أعلى الرأس، لا، هذا لا يجزي، يعني لا يكفي المسح عليه. لذلك قال ولو جمع عليه، يعني على مقدم رأسه، على أعلى رأسه مما فوق الجبهة، جمع عليه، ماذا جمع عليه؟ شعرا من غيره، يعني من غير مقدم الرأس، من جانب الرأس، واضح؟ من جانب الرأس جاب الشعر وجعله فوق الرأس، فوق مقدم الرأس على اليافوخ، وهذا شعر من غير مقدم الرأس، من غيره، ومسح عليه، ومسح، لم يجزي، لم يكفي، الوضوء يبقى باطل ناقص. وكذلك يعني لا يجزي لو مسح على العمامة أو غيرها، على العرقشين مثلا، مما يستر موضع المسح. لا، إنما الواجب أن تمسح على الرأس بلا فاصل أبدا. الفرض الخامس مسح الرجلين، الواجب الخامس بالوضوء، وهو الواجب الأخير، مسح الرجلين. وبينا ما حدود المسح من ناحية الطول، قلنا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، الكعبين قبتاء القدم، واضح؟ وقلنا المتأخرين كالسيد الخوئي يقول الأحوط وجوبا إلى المفصل تمسح، هذا من ناحية الطول. من ناحية العرض يكفي ولو أصبع واحد، عرض أصبع واحد يكفي، واضح؟ ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. الكعبين شنهم؟ وهما قبتا القدمين، واضح؟ هذا العظم الكبير المقوس اللي صار بشكل قبة في أعلى القدم قرب الساق، قرب المفصل، إلى هنا يقول ما تحتاج توصل للمفصل، لكن قلنا الأحوط وجوبا عند المتأخر الوصول إلى المفصل. قال ويجوز منكوسا، يجوز بلا كراهة، في مسح الرأس يكره منكوسا، أما في مسح الرجلين فيجوز لا يكره. ويجوز منكوسا وليس بين الرجلين ترتيب، بينما المتأخرون بعضهم الأحوط وجوبا يقول مراعاة الترتيب، وليس بين الرجلين ترتيب، يعني بإمكانك أن تمسح اليسرى قبل اليمنى، وبإمكانك تمسح حنسوة، بإمكانك تقدم اليمنى على اليسرى. وإذا قطع بين بعض موضع المسح مسح على ما بقي، واحد مقطوع أصابعه خب يمسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب، قطع قدمه من الكعب سقط المسح على القدم، طبيعي قدم ماكو حتى يمسح عليها. بعد ويجب المسح على بشرة القدم، هذا بشرة القدم يعني جلد القدم، يعني لا يجوز المسح على الجوراب مثلا، ولا يجوز على حائل كالجوراب من خف او غيره، الخف والجراب، الا للتقية، فان ابناء العامة يمسحون على الخف، فانت اذا مراعاة للتقية يعني تخاف منهم، تقية يعني الخوف، اتقاء الخوف، اتقاء الشر، فبامكانك ان تماثلهم وتمسح على الخف او على الجاروبة وما عليك شيء، وضوءك صحيح يعتبر. أو الضرورة لو كان إنسان مثل رجلة محترقة، فحينئذ يمسح على الجاروبة ممكن أو على الخف. قال وإذا زال السبب، زالت التقية أو زالت الضرورة، أعاد الطهارة على قول، حينئذ يعيد الطهارة ويروح يصلي، يعيد الوضوء ويروح يصلي على قول. وقيل لا تجب، لا تجب إعادة الطهارة، روح صلي بعد هذا الوضوء اللي توضيته بالتقية، وإن زالت التقية روح صلي به. إلا وقيل لا تجب الإعادة إلا لحدث، إلا أن يحدث ينام أو يخرج من ريح أو يبول، حينئذ مرة أخرى يجب عليه أن يتوضأ وضوء صحيح. قال والأول أحوط، يعني إعادة الطهارة على كل حال إذا زالت التقية وتتوضيت وضوء تقية، يعني مسحت على الخف أو زال المرض، وأنت مسحت مسح ضروري واضح اضطراري، مسحت على الخف وزال المرض مثلا وزالت التقية والوقت بعد موجود، جنابك يجب أن تروح تعيد الوضوء وتصلي، واضح؟ هذا القول الأول وهو الأحوط. فالمصنف يقول العمل يكون عليه لأنه أحوط. ثم بعد أن انتهت واجبات الوضوء الخمس يأتي إلى مسائل ثمان. المسألة الأولى في الترتيب، فالترتيب واجب في الوضوء، حيث يجب أن تبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين. نعم مسح الرجلين مسح القدمين لا ترتيب بينهما، بإمكانك تقديم أيهما شئت، لكن الأجزاء الأخرى بينها هذا الترتيب الذي قلناه. فلو خالف الإنسان الترتيب، قدم وأخر بكيفه، يجب عليه أن يعيد الوضوء. لكن ماذا إن كان قد جف ماء وضوءه؟ مثلا جنابك اغسلت وجهك بعدين اغسلت ايدك اليسرى قبل يدك اليمنى، هسه عمدا نسيانا على كل حال حصل، هنا تنظر تريد ترجع تغسل ايدك اليمنى، واضح، ثم ترجع لليسرى، يعني ترجع تعيد الترتيب، تنظر فترى وجهك ماءه قد جف، ترى ماء غسل الوجه قد جف، يعني ماء الوضوء جف. إذا جف ماء الوضوء فلا مجال لإعادة الترتيب، واضح، وحينئذ عليك أن تعيد وضوءك من الأول لأن ماء الوضوء جف، واضح، كأن جففه الهواء. أما لو كنت غسلت وجهك ثم تركت إيدك اليمنى، غسلت بالأول إيدك اليسرى، ما راعيت الترتيب، عليك هنا أن تعيد الترتيب في أن ترجع وتغسل يدك اليمنى، واضح، ثم تغسل يدك اليسرى وإن كان مرة ثانية، لكن ما يخالف، المرة الأولى تعتبر ساقطة، واضح، تغسل اليسرى مرة أخرى ثم تكمل وضوءك، واضح. فهذا يصح، يعني الرجوع وغسل اليمنى ثم غسل اليسرى ومسح الرأس ومسح الرجلين يصح إذا كان ماء الوضوء باقيا، إذا كان وجهك اللي كنت قد غسلته بعد رطب ولم يجف ماءه، واضح. أما قلنا لو كان جف ماء الوضوء، يعني الماء الموجود في الوجه أو الماء الموجود في اليد اليسرى التي قدمتها على اليمنى، حينئذ لا تستطيع أن ترجع وتكمل وضوءك على وجه صحيح بأن تغسل اليد اليمنى وترجع وتغسل اليد اليسرى مراعيا للترتيب، واضح، لأن الماء قد جف. لكن لو كان الماء باقيا فإنك تستطيع أن تعيد الترتيب، واضح. هذه المسألة نقرأها، مسائل ثمان صفحة 32. الأولى الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، يعني يبدأ بغسل الوجه قبل اليمنى ثم اليمنى واليسرى بعدها بعد اليد اليمنى، ومسح الرأس ثالثا ثم يمسح رأسه ثالثا والرجلين أخيرا. فلو خالف الإنسان، واضح، وغسل اليد اليسرى مثلا قبل اليمنى أعاد الوضوء، فلو خالف، يعني خالف الترتيب المذكور، أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا، يعني هذه المخالفة سواء كانت عمدية أو نسيان، أعاد الوضوء متى؟ إن كان قد جف الوضوء، إذا كان الماء الموجود على الوجه قد جف، حينئذ تعيد الوضوء من الأول. لكن وإن كان البلل وباقيا الوجه بعد مبلل لم يجف أعاده، لكن مو تعيد من الأول، لا أتعيد كيف؟ على ما يحصل معه الترتيب، يعني ما تغسل وجهك مرة ثانية لأن غسلت في محله، وإنما أنت غسلت إيدك اليسرى قبل اليمنى، فتعيد بحسب الترتيب بأن تغسل إيدك اليمنى ثم ترجع مرة ثانية وتغسل يدك اليسرى. هذا معنى قوله أعاد على ما يحصل معه الترتيب. إن كانت توضح توضح، ما توضح أعد الكاسية مرة أخرى إن شاء الله يتضح. هذه مسألة أولى من المسائل الثمانية. أما المسألة الثانية فهي الموالات. الموالات في الوضوء واجبة، لكن ما هو معنى الموالات؟ اختلف في معنى الموالات. المحقق يقول هي أن تغسل كل عضو، متى؟ بعد العضو السابق، لكن قبل أن يجف ذلك العضو السابق. باوع، تغسل اليد اليمنى بعد الوجه، صحيح لو لا بعد غسل الوجه، لكن بعد بشقد؟ شقد تقدر تتماهل؟ لو فرضنا انت بارد الاعصاب تتماهل، شقد عندك فرصة تتماهل وتضيع وقت؟ يقولها فرصتك تقدر تتعطل، ما تغسل ايدك اليمنى الى ان يجف وجهك، فاذا جف وجهك حينئذ لا يجوز لك غسل اليد اليمنى، يبطل وضوءك، تعيد. فانت تستطيع اذا ان تتماهل الى قبل ان يجف الوجه فتغسل اليد اليمنى، ثم تستطيع أن تتماهل إلى قبل أن تجف اليد اليمنى بدقيقة أو نصف دقيقة فتغسل اليد اليسرى، وهكذا. إذن تغسل كل عضو قبل أن يجف العضو السابق عليه، واضح؟ هذا عند المحقق الحلي المصنف. ولكن هناك قول آخر، وهو أنه المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار. إذا كنت مختارا يعني تقدر تستعجل، ماكو شيء يجبرك أن تتماطل وتضيع الوقت، يجب أن تتابع غسل الأعضاء، تغسل عضو بعد عضو. ما لك حق تتماهل تقول والله الوجه جاف أنا على كيفي ما أغسل إيدي اليمنى إلى أن الوجه يريد يجف، يلا أبدي أغسل بيدي، لا ما يجوز لك. وإنما تتابع بين غسل الأعضاء عضو بعد عضو، واضح؟ ما تنتظر أنه العضو السابق من يريد يجف يلا تغسل العضو اللاحق، واضح؟ بعد ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. أما لو كنت مضطرا إلى المماطلة وتضيع الوقت، كيف؟ مثل ماء قليل جنابك اللولة تنقط، قليل تذب ماء، واضح؟ وأنت حاط طاسة إناء تحت اللولة تحت الحنفية، واضح؟ وتنقط ماء قليل، نقطت شوية ترست نص الطاسة، أخذت غسلت وجهك، واضح؟ غسلت وجهك، بعدين تخلي الطاسة جوا الحنفية تظل تنقط عليها إلى أن تنترس الطاسة تغسل إيدك اليمنى. يقول هنا مراعاة الجفاف يجب، هذه حالة اضطرار، يعني أنت تتماطل وتضيع الوقت مضطر مو مختار. هنا يجب أن تراعي الجفاف، كيف؟ يعني أنت غسلت وجهك الآن، خليت الطاسة مرة أخرى اللولة بدأت تنقط عليها، واضح؟ على مود تترسها وتغسل إيدك اليمنى. يقول انظر قبل أن تغسل يدك اليمنى، إذا كان وجهك قد جف فلا يجوز لك غسل اليمنى، بل تعيد وتغسل الوجه من الأول وتنوي نية جديدة من الأول. وأما إذا كان وجهك مع ضياع هذا الوقت وانتظرت إلى أن انترست الطاسة من ذلك النقاط بالإصطلاح، مع ذلك لم يجف الوجه، حينئذ لك أن تستمر وتغسل اليد اليمنى وهكذا اليسرى، واضح؟ هذا قول. إذن القول الثاني يقول أنت حال الاختيار، يعني ماء موجود تقدر تستعجل، واضح؟ ماكو شيء يجبرك على المماطلة وضياع الوقت والتأخير، يجب أن تتابع بين غسل الأعضاء، ما تنتظر إلى أن يجف العضو السابق أو يريد يجف يلا تغسل العضو اللاحق. لكن عند الاضطرار لا، يمكن أن تنتظر إلى حد الجفاف. قبل أن يجف الوجه يجب أن تغسل اليد اليمنى، قبل أن تجف اليد اليمنى يجب أن تغسل اليد اليسرى، وإلا اليمنى فلا يجوز، فلا يجزي غسل اليسرى، بل الواجب إعادة الوضوء من أوله. هذه مسألة ثانية نقرأها، انظر دقيقة وإن شاء الله وضحناها بما فيه الكفاية. الثانية، الموالات واجبة، وهي أن يغسل كل عضو، متى؟ على كيفه، ما يستعجل، المهم ماذا؟ هذا المهم، قبل أن يجف ما تقدمه، على كيفه، ماكو عجلة. إذا الوجه بعد ما يابس بعد مبلل تستطيع على كيفك تتعطل وبعدين تغسل ايدك اليمنى الى ان الوجه يريد يجف على كيفك. لكن وقيل بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار، اذا انت مختار ما مضطر ما عندك ظرف اضطراري لا تابع عضو وراء عضو، مو تنتظر الى ان يريد الوجه يجف بعد لنص دقيقة ويجف يلا تغسل اليمنى، لا لا متابعة بعد ومراعاة الجفاف مع الاضطرار. اما مع الاضطرار وكون الماي قليل مثلا وبصعوبة تحصل على الماي، او كأنه مثلا تنزل الطاسة للبير وقوة يلا تحصل لك نص طاسة من البير، البير بماي قليل في قعرة، فهذا يعني بين دقيقتين ودقيقتين ثلاث دقائق وثلاث دقائق يلا تحصل لك نص طاسة مي وتغسل بيها، خب هذا حال اضطرار، هذا تغسل وجهك اول مرة وتراعي الجفاف، حالة اضطرار تراعي بها الجفاف، فتنظر اذا جف وجهك بعد ايدك اليمنى لا تغسلها، عيد الوضوء مرة ثانية اغسل وجهك مرة ثانية. لكن اذا وجهك ما جف الطاسة الثانية تستطيع ان تغسل بها ايدك اليمنى، هكذا اليد اليسرى تنظر اذا ايدك اليمنى ما جفت منا الى ان طلعت الماي او ترست الماي مرة اخرى تغسل اليد اليسرى، اما الى ايدك اليمنى جفت حينئذ ما تغسل اليسرى بل ترجع وتغسل من الوجه مرة اخرى وضوء جديد. انظر بهذه الدقة، هذه هي المسألة الثانية. قال ومراعاة الجفاف مع واضح معنى مراعاة الجفاف، يعني تنظر إذا العضو السابق حتى وإن كانت كنت في حالة اضطرار العضو السابق إذا جف بعد لا تغسل العضو اللاحق، ارجع من الأول أول الوضوء، لكن إذا ما جف على كيفك تستطيع أن تتعطل إلى أن تترس ماء وتغسل العضو اللاحق، واضح ما دام السابق لم يجف. هذه مسألة الثانية. المسألة الثالثة يقول الواجب في الغسلات مرة واحدة تغسل الوجه، مرة واحدة تغسل اليد اليمنى، مرة واحدة تغسل اليد اليسرى، ويستحب أن تغسل مرة ثانية، مو واجب، يستحب أن تغسل الوجه مرة ثانية مرتين، اليد اليمنى مرتين، اليد الثالثة مرتين يستحب، لكن الغسلة الثالثة ما موجودة بالإسلام بدعة، فإذا فعلتها وتعتقد أنها من الإسلام من أحكام الإسلام فهذا حرام عليك لأن هذا بدعة، واضح؟ أما المسح فلا تكرار فيه، بل المسح مرة واحدة مرة واحدة على الأقدام فقط، لذلك قال الثالثة الفرض في الغسلات يعني الواجب في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة النبي مستحبة بها ثواب، والثالثة بدعة يعني ليست من الدين، فإذا فعلتها تكون قد أدخلت في الدين ما ليس في الدين، واضح معنى البدعة. قال وليس في المسح تكرار، أما المسح فلا تكرار فيه وإنما تمسح مرة واحدة فقط. أما المسألة الرابعة من مسائل الوضوء فيقول فيها أنه طبعا جنابك من الدير ماء على وجهك، خب الماء أكثر راح يساقط إلى الأرض ما يبقى على وجهك، يبقى على وجهك غسالة بلل، هذا البلل تدهن بوجهك، وكذلك حينما تسكب الماء على يدك الماء أكثر يتساقط يبقى بلل على إيدك تدهن إيدك دهن، هذا المقدار مجزي يعني كافي. مطلب آخر في هذه المسألة يقول لو كان في يدك خاتم أو سير، واضح السير المقصود به احنا نسميه سير أيضا بالعامية، وهو قطعة مستطيلة من الجلد ربما كانوا بالسابق يلفون بيها الايد، واضح يلفون بيها العضد، هذا اذا كان السير موجود او الخاتم فالواجب ان توصل الماء باي طريقة كان الى تحت الخاتم او تحت السير، بان تنزع الخاتم او تنزع السير او تحركه بحيث يدخل الماء الى تحته، يعني كل ذرة كل جزء من ايدك مهما كان صغير او وجهك يجب ان يصل اليه الماء. هذه هي المسألة الرابعة، اقرأ الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به يعني بالغسل غاسلا، كون يسموك غسلت وجهك العرف يعرفون انه هذا غسل يسموه غسل. قال وان كان مثل الدهن، دهن تدهن ايدك دهن طبعا لان اكثر الماء يتساقط بعد ماكو ماء تغسل بايدك انما يبقى بلل تدهن بايدك او وجهك دهن. قال ومن في يده خاتم او سير، قطعة من الجلد يلفوها على الايد، جلد الحيوانات طبعا الطاهرة. قال فعليه ايصال الماء الى ما تحته، تحت الخاتم او تحت السير، وان كان واسعا، يعني حتى اذا كان واسع الخاتم او السير انت لازم تتأكد من دخول الماء الى جلدك اللي الموجود تحت الخاتم او تحت السير. قال وان كان واسعا استحب له، يعني للمكلف، تحريكه، تحريك الخاتم او تحريك السير حتى يدخل الماء الى ما تحته. واضح. المسألة الخامسة، موضوع الجبيرة. اذا كان على ايدك جبيرة او على وجهك جبيرة، شنو المقصود الجبيرة؟ لزقة باصطلاحنا، لفاف واضح، شاش، قطن، هاي المقصود بالجبيرة، مو الا جبيرة الكسر، لا، كل شيء يوضع، كل قطعة توضع على الجلد لأجل الدواء، واضح، لأجل المرض، لأجل جرح أو لأجل كسر أو لأجل حرق، هاي كلها تسمى جبائر. إذا أمكنك نزع الجبيرة وغسل ما تحتها وجب، واضح، وجب حينئذ أن تنزعها وتغسل ما تحتها. وإذا ما يمكنك تنزع الجبيرة لأنه الضر في مرضك، واضح، حينئذ تمسح على الجبيرة، تمسح عليها فقط، جبيرة بإيدك، تغسل إيدك الذي ما مغطاية بالجبيرة، لكن الجزء اللي مغطى بالجبيرة تمسح عليه مسح، مو تدير عليه ما يدير، لا، تخرب الجبيرة، فقط تمسح عليها مسح، واضح، حتى لو كان في داخل الجبيرة نجاسة، دم مثلا، ما يهم، المهم ما فوق الجبيرة طاهر، حينئذ تمسح فوق الجبيرة، واضح. واذا زالت الجبيرة في اثناء الوقت، يعني انت جنابك تريد تصلي صلاة الظهر والعصر، على جسمك جبيرة ما تقدر تتوضى، على ايدك جبيرة، تنتظر مثلا تريد تتوضى، اما ان تتوضى وتمسح على الجبيرة، او تنتظر الى ان يزيل العذر في اخر النهار قبل الغروب ويزيل العذر، يزيل المرض، وتنزع الجبيرة وتتوضأ. لكن لو انك توضأت على الجبيرة، وضوء جبيرة، يعني مسحت فوق الجبيرة، بعدين اخر النهار قبل الغروب زال العذر، زال عذرك، واضح، يعني زال المرض واستطعت ان تنزع الجبيرة، هنا يجب عليك ان تتوضأ وضوء اخر. لكن المصنف يقول انا متردد في هذا الواجب، يعني لعله يجزي ذلك الوضوء الجبيري، يعني ذاك الوضوء الذي توضيته وعلى ايدك كانت توجد جبيرة، قد يجزي. على كل حال المصنف متردد، ما ينطف فتوى. هذه المسألة الخامسة نقرأها. الخامسة، من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر او جبيرة واحدة، ما يفرق، فان امكنه نزعها، نزع الجبائر، واضح، فيجب عليه نزعها، او تكرار الماء عليها حتى يصل الى البشرة وجب، او لا، ما تنزع الجبيرة، تبقى تدير فوقها مي حتى يوصل الماء الى ما تحتها الى الجلد، هذا هم واجب، هذا ما ذكرنا باثناء العرض. يعني مثلا على ايدك باندج، ماكو جرح جوا ايدك، في يدك ولا كسر، تحت الباندج ماكو لا جرح ولا كسر ولا حرق، مجرد باندج لان عظمك يوجعك، جنابك ما تقدر تنزع الباندج من شدة الألم، هنا إذا تدير ماي هواي فوق الباندج إلى أن يصل إلى الجلد، يمتص الباندج ويصل إلى الجلد، خب ما بيها شيء، ما يضر بيدك، وجب حينئذ أن تدير ماي كثير على يدك حتى يصل إلى الباندج، ثم تغسل إيدك بشكل طبيعي، هذا واجب إذا ما بيضرر. وإذا أمكنك نزع هذا الجبيرة، نزع الباندج أيضا وجب. قال أو تكرار الماء عليها، تكرر صب الماء عليها على الباندج حتى يصل الى البشرة وجب، هذا يجب عليك ان تكرر الماء، او يجب عليك ان تنزع الجبيرة اذا استطعت ان تنزعها، والا اذا لا امكنك ان تنزع الجبيرة ولا يمكنك ان تصب الماء فوق الجبيرة حتى يصل الى البشرة، ما يمكنك، تتمرض. قال اجزأه المسح عليها، المسح على الجبائر، حين تمسح فقط مسح بايدك المبللة، سواء كان ما تحتها، ما تحت الجبيرة، طاهرا او نجسا ما يفرق، المهم ظاهرها طاهر تمسح على ظاهرها الطاهر. قال واذا زال العذر بعد صلاة الظهر، التمام صليها المغرب هم ما صاير، زال العذر، واضح زال العذر، مرضك زال، تستطيع ان تنزع الجبيرة. قال استأنف الطهارة يعني اعاد الوضوء، لكن ماذا؟ على تردد فيه، يعني هل يجب عليك اعادة الوضوء لو لا، انا متردد يقول المصنف، واضح الادلة ما يظهر منها ترجيح اعادة الطهارة او ترجيح البقاء على الطهارة الاولى، ما يظهر منها، فلذلك نحن في تردد. طبعا هذا ما يفهمه المحقق، والا جنبك ترجع الى المرجع اللي انت تقلده تشوف المسألة فيها. السادسة، المسألة السادسة، الوضوء الواجب انه تباشر انت الوضوء بنفسك اذا كنت مختار، ايدك سالمة ما عندك شيء، انت تتوضأ، واضح، ولا يجوز ان تأتي بنائب وتقول له وضعني، اغسل وجهي واغسل يدي وامسح رأسي، لا لا يجوز، انت تتولى الوضوء، هذا طبعا مع الاختيار. لكن عند الاضطرار لو فرضنا انسان ما يقدر يحرك ايديه مشلولة، واضح، حينئذ يجوز ان هو ينوي الوضوء ويأتي نائب اخر يساعده، واضح، ويسكب الماء على يده وعلى وجهه ويوضع، بعدين من ايد اليمنى تتبلل، شو يسوي؟ يشيلها هذا النائب ويمسح بها رأس المنوب عنه، رأس الذي هذا المشلول اللي يريد يتوضأ، يشيلون ايده ويمسحوها على رأسه، واضح، هذا لكن مع الاضطرار يجوز. السادسة نقرأها، لا يجوز ان يتولى وضوءه غيره، غير المكلف، هو يوضي نفسه مع الاختيار ما عند ظرف اضطراري، ويجوز يعني يجوز ان يتولى غيره وضوءه عند الاضطرار كما بينا في حالة المشلول. السابعة، احكام اخرى بالنسبة للمحدث، يعني الذي نام وسقط وضوءه، او خرج من ريح وسقط وضوءه بعد ما متوضي، وضوء ما متوضي ما عنده وضوء، واضح، لا يجوز له مس كتابة القرآن، مو القرآن، كتابة القرآن ما يجوز، يحرم عليه مسها، لكن يجوز له ان يمس الجلد او الورق او الهامش. هذه مسألة سابعة نقرأها. السابعة، لا يجوز للمحدث اللي ما متوضي، محدث حدث نوم لو ريح لو تواليت ما متوضي بعده، لا يجوز له ماذا؟ مس كتابة القرآن، ويجوز له أي مس ما عدا الكتابة كما وضحنا. الثامنة، هذا الإنسان البيسلس يعني ما يسيطر على البول مالته، ذكر يقطر، واضح، ذكر يقطر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ من به سلس، يقول المصنف قيل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، واضح؟ لكن هو ميت رأيه، ميت رأي المصنف، فقط ينقل قول، واضح، للعلماء كأنه هو ما يقبل به، بنفس الوقت ميت رأيه. البي سلس يعني اللي ذكر ينقط بول، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، واضح، فقط لكل صلاة، حتى لو نقط في أثناء الصلاة، ظاهر المصنف أنه ماذا؟ ما يعتني، يخلص صلاته، من خلص صلاة الظهر يتوضأ صلاة العصر، من خلص صلاة العصر تجي صلاة المغرب يتوضأ لها، تخلص صلاة المغرب يتوضأ النوب صلاة العشاء، وهكذا. هذا البيسلس. أما البه بطن، الذي فيه بطن يعني يخرج منه ريح بدون سيطرة، بطن فيها مرض بحيث دائما يخرج منه الريح، الفساء او الضراط دائما يخرج منه، هذا اذا تجدد منه يعني اذا حدث منه الفساء او الضراط في اثناء الصلاة، خرج منه ريح في اثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ يقول هاي بسيطة، مثل هو خلص الركعة الثانية، تشاهد راد يقوم للسبحانيات، خرج منه ريح من دبره، ماذا يفعل؟ يقول يكون يخلي يمه ماي، يتوضى ويرجع يكمل صلاته، يعني ما يرجع من الاول، يكمل صلاته، يقوم للصلاة للركعة الثالثة بشكل طبيعي ويكمل صلاته، واضح، ولا يعيد صلاته من الاول لانه ضرط او فسى في اثنائها، واضح. انا ارجو المعذرة اتكلم بهذه الالفاظ، هذه الالفاظ موجودة في اللغة وفصيحة ايضا لتوضيح المطلب ولكي لا يبقى فيه غموض، أنا أتلفظ بها. ولا حياء في العلم طبعا، إلى توقف العلم على التوضيح لا حياء. لذلك قال الثامنة: من به السلس، يعني ما يسيطر على بوله، ينقط يقطر. قيل قول للعلماء هو ما يرتضي، لكن يبين رأيه ما يبين رأيه، يتوضأ لكل صلاة فقط، بأثناء الصلاة ما يذكر أنه يحتاج وضوء له لا. المهم وراء الصلاة إذا يريد يصلي صلاة العصر وراء الظهر يجب أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه دا ينقط. هذا من به سلس يتوضأ لكل صلاة. وقيل أيضا من به البطن، يعني يخرج ميح بشكل مستمر، إذا تجدد حدثه، يعني خرج من نريح في أثناء الصلاة، يعني مثلا قلنا بعد ما تخلص الركعة الثانية وتشاهد ويريد يقوم للركعة الثالثة خرج منه ريح، ماذا يفعل؟ يتطهر، يعني يتوضأ مرة ثانية. ويبني، ماذا معنى يبني؟ يعني يبني على ما سبق ولا يعيد ولا يستأنف. يبني يعني يكمل ولا يستأنف، يتوضأ بمكانه ويقوم يصلي الركعة الثالثة. مثل إذا كان في صلاة الظهر مثلا لابد يصلي الثالثة، يصلي الثالثة والرابعة بشكل طبيعي. صلى الثالثة مثلا، خلص من الثالثة، سجد السجدتين، أيضا خرج منه ريح، أيضا يتوضأ وهو بمكانه ويقوم يكمل يصلي الركعة الرابعة ويخلص هكذا. واضح؟ لذلك قال إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني، يعني ويكمل ولا يستأنف من الأول. ثانيا في سنن الوضوء، مستحبات الوضوء ومكروهات الوضوء. ألف: المستحب منها من تلك السنن، واضح، هي وضع الإناء حال عندما تريد أن تتوضأ، تضع الإناء على اليمين، على اليمين، والاغتراف بها يعني باليد اليمنى، مو تغرف باليد اليسرى، هذا مستحب مو واجب. والتسمية والدعاء، واضح هذا، خب دعاء موجود في كتب الدعاء، مفاتيح الجنان، مصابيح الجنان، ضياء الصالح موجود. وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، قبل ما تدخل إيديك بالإناء اللي تريد تغترف منه تغسل إيديك سابقا، واضح. من حدث النوم أو البول مرة، إذا كنت نايم قبل أن تغترف من الإناء غرفة وتغسل وجهك للوضوء، إذا كنت نايم سابقا، يعني اللي سقط وضوءك هو النوم، سقط وضوءك السابق، تغسل إيدك مرة واحدة. كذلك لو كنت بايل، البول هو اللي سقط وضوءك السابق وتريد تتوضى مرة ثانية، قبل أن تدخل إيدك بالإناء تغسل إيدك مرة واحدة. قال من حدث النوم أو البول مرة واحدة تغسل يدك، يعني كفك، كفي يدك. قال ومن الغائط مرتين، لو كان الذي سقط وضوءك السابق، نقض وضوءك السابق هو الغائط، يعني رحت للغائط، فتغسل ايدك مرتين ثم تجي تتوضى وتغترف من القدر اللي خليت بماء تتوضى به مرتين. بعد ويستحب ماذا؟ والمضمضة. قال ومن الغائط مرتين، يعني تغسل كفك مرتين قبل الوضوء. قال والمضمضة، واضح المضمضة، والاستنشاق بالانف، والدعاء عندهما، عند المضمضة والاستنشاق، وعند غسل الوجه واليدين أيضا يوجد دعاء مذكور في حتى في الرسالة العملية تقرأ جنابك. قال وعند مسح الرأس والرجلين أيضا تقرأ دعاء مخصوص. بعد يستحب وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، هاي بالغسل الأولى، مثل تغسل إيدك اليمنى مرتين جنابك، المرة الأولى وجوبا والمرة الثانية كما ذكرنا استحبابا، ورا ثالثة ماكو بعد. في المرة الأولى تسكب الماء على ظاهر إيدك على العكس، واضح. بالمرة الثانية تسكب الماء وين يستحب؟ على باطن اليد، واضح، على باطن الذراع، واضح. أما المرأة بالعكس، بالمرة الأولى حينما تغسل إيدها اليمنى أو اليسرى، بالمرة الأولى بالغسل الأولى تسكب الماء على باطن ذراعها، بالمرة الثانية على ظاهر ذراعها. قال وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه، هاي بالغسل الأولى، وفي الثانية لما تسكب مرة ثانية ماء على إيدك اليمنى أو إيدك اليسرى، واضح، بباطنه تسكب الماء على باطن الذراع وتبدأ تغسل الذراع. والمرأة بالعكس حينما تريد أن تغسل يدها اليمنى مثلا مرتين وكذا اليسرى، تبدأ الغسلة الأولى بسكب الماء على باطن الذراع والغسلة الثانية على ظاهرها. لذلك قال والمرأة بالعكس، واضح. وأن يكون الوضوء بمد، الوضوء يستحب أن يكون بمد، والمد تقريبا 725 غرام، 725 غرام من الماء يستحب أن يكون بهالمقدار مو أكثر. أما المكروه من الوضوء قال ثانيا المكروه ويكره أن يستعين في طهارته. طبعا قلنا ما يصير واحد يتولى وضوءك، لكن هل يجوز لك أن واحد يعينك؟ يعني ما يسكب عليك الماي بس يناوشك لبريق، يناوشك لبريق أو يترس لك لبريق، بس طلعنا بريق هنسميه احنا، أو الإناء يترس لك الإناء، يملأ لك الإناء ماء ويناولك إياه، هذا يقول مكروه. الأفضل أن تقوم بهاي الأعمال كلها، واضح؟ ويكره أن يستعين، هاي معنى الاستعانة وضحته، في طهارته في وضوءه. ويكره ماذا؟ أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه. بعد يكره حينما تخلص وضوءك تجيب الخاولي وتمسح البلل الموجود على أعضاء وضوءك، هذا مكروه. الأفضل أن تخلي أعضاء وضوءك مبللة وتصلي، أو تنتظر إلى أن تجف من طبعها، لا أن تمسحها بنفسك. يكره مسح أعضاء الوضوء بعد الوضوء. هذه مستحبات ومكروهات الوضوء. ثم في أحكام الوضوء، في أحكام الشك والخلل الذي قد يقع في الوضوء، فانتبه إلى هذه المسائل التي تأتي في درس لاحق إن شاء الله. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.